السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. مستمعين الأعزاء، سعادة توقيتكم بكل خير، معكم سميرة علي مندي وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، ونبدأ البث بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقروها عليكم فارس عمر.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي عقب لقائه المرجع الديني آية الله علي السيستاني في مدينة النجف اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة قدمت تنازلات كبيرة في الاتفاقية الأمنية التي يجري التفاوض بشأنها بين الحكومتين. وأشار المالكي إلى موافقة الولايات المتحدة على إنهاء وجود القوات الأمريكية في العراق بشكل كامل في نهاية عام 2011، وانسحاب هذه القوات من المدن والقصبات والنواحي بحلول نهاية حزيران عام 2009. وأكد رئيس الوزراء أن الاتفاقية وصلت إلى المراحل الأخيرة، ولكن ما زالت هناك قضايا عالقة، منها قضية الحصانة للجنود والمدنيين الأمريكيين في العراق. وقال المالكي إن المرجعية تعتقد أن هذا الشأن ينبغي أن تشترك في إنجازه وإقراره كل مكونات الشعب عبر مؤسساته الدستورية. قالت مصادر الشرطة أن 12 شخصا على الأقل قتلوا اليوم الجمعة وأصيب 22 آخرون إثر انفجار سيارة مفخخة في منطقة تجارية مزدحمة جنوبي بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن المصادر أن نساء وأطفالا بين ضحايا الهجوم الذي وقع في منطقة أبو تشير، وأن النار اشتعلت في 7 سيارات كانت في مكان الحادث. وكان مدني قتل وأصيب 12 آخرون في انفجار عبوة ناسفة قرب حافلة صغيرة في منطقة الدورة جنوبي بغداد، فيما قتل شخصان وأصيب أكثر من 10 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة ظهر اليوم في سوق وسط مدينة الموصل. شارك مئات الأشخاص اليوم الجمعة في تشييع جثمان النائب الصدري صالح العقيلي الذي قتل يوم أمس الخميس في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور سيارته في منطقة الحبيبية شرقي بغداد. وردد المشاركون في مراسم التشييع هتافات ضد القوات الأمريكية قبل أن ينطلق موكب الجنازة من مدينة الصدر متوجها إلى النجف ليدفن جثمان العقيلي في مقبرتها. وأصدر التيار الصدري بيانا طالب فيه الحكومة بفتح تحقيق في الحادث، متهما القوات الأمريكية بالوقوف وراء الهجوم. ووجه رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل لجنة تحقيق يرأسها وزير الداخلية جواد البولاني لمعرفة ملابسات الحادث ومحاسبة المسؤولين. من جهة أخرى، استنكر السفير الأمريكي في بغداد راين كروكر وقائد القوات الأمريكية الجنرال ريموند أوديرنو في بيان مشترك اليوم جريمة اغتيال النائب العقيلي. وقال البيان أن هذه الجريمة البشعة لم تكن مجرد هجوم ضد العقيلي فحسب، بل ضد مؤسسات العراق الديمقراطية أيضا بحسب البيان. أعلن الجيش التركي اليوم الجمعة أن طائراته الحربية قصفت مساء أمس الخميس مجموعة من مقاتلي حزب العمال الكردستاني كانت تحاول التسلل إلى تركيا من شمال العراق. وقالت هيئة الأركان التركية أن غالبية أفراد المجموعة قتلوا في القصف، ولكن الناطق باسم حزب العمال الكردستاني أحمد دنيس أكد أن المنطقة التي استهدفها القصف التركي لم يكن فيها مقاتلون من حزب العمال الكردستاني. ونقلت وكالة رويترز عن دنيس قوله إن حزب العمال الكردستاني موجود في كردستان تركيا وليس في كردستان العراق. وأعلن في العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الجمعة أن جائزة نوبل للسلام هذا العام منحت إلى الرئيس الفنلندي السابق مارتي أهتساري تقديراً لوساطاته العديدة في أنحاء العالم. ونوهت لجنة نوبل النرويجية في الإعلان بمساهمة اهتساري البالغ من العمر 71 عاماً في تعزيز السلام العالمي والأخوة بين الشعوب. وقال رئيس اللجنة أولي دامبولت ميوس أن الرئيس الفنلندي السابق أثبت بعمله جدوى الوساطة في حل النزاعات.
اهتساري وسيط دولي مرموق، ومن خلال جهوده بلا كلل وما حققه من نتائج طيبة أظهر الدور الذي يمكن أن تقوم به الوساطة على اختلاف أشكالها في حل النزاعات الدولية. تود لجنة نوبل النرويجية أن تعرب عن الأمل بأن تكون جهوده وإنجازاته مصدر إلهام للآخرين.
وتنافس هذا العام نحو 200 شخصية لنيل جائزة نوبل للسلام. أصيب 8 أشخاص بجروح طفيفة اليوم الجمعة عندما استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ضد متظاهرين كانوا يحتجون على الجدار العازل في الضفة الغربية. وكان أكثر من 200 شخص بينهم ناشطون أجانب شاركوا في التظاهرة التي نظمت قرب قرية نعلين حيث أعربوا عن تضامنهم مع الفلسطينيين. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما لمستمعينا وأحلى التحايا مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتابع مع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع. المجتمع العراقي يبدو أكثر تحفظا اليوم إزاء العلاقات العاطفية، هل تنجح تجربة المناهج العلمية الجديدة في مدارس إقليم كردستان؟ قبل أن ننهي ساعة نبقى مع نبيل حيدري، وذلك عبر حلقة جديدة من برنامج حوارات، وحوار مع الشاعرة العراقية ريم قيس كبة. أما الشاعر فالح الدراجي فسيلتقيكم عبر حلقة جديدة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الفنان غازي الكناني المقيم في استراليا، كما ستلتقون فريال حسين وديار بومرني عبر برنامج نوافذ مفتوحة للإجابة على رسائلكم البريدية والإلكترونية واتصالاتكم الهاتفية. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن جولات صحفية على صحف عربية وكردية تناولت الشأن العراقي، وفترات خاصة بتقارير المراسلين تتناول متابعة للأحداث السياسية والأمنية على الساحة العراقية، وآخر التطورات حول قضية تمثيل الأقليات في قانون انتخابات مجالس المحافظات، ونتابع معاناة الأرامل وعوائل ضحايا الإرهاب في ديالى، كما سنتعرف على مشاريع إعادة الإعمار في بغداد وكركوك، والفوز الذي حققه العراق في بطولة العالم للألعاب التراثية التي جرت مؤخرا في كوريا الجنوبية. هذا بالإضافة إلى تقارير من مختلف المحافظات. مستمعينا الأعزاء، هذه سميرة علي مندي تنقل لكم تحايا أسرة إذاعة العراق الحر، وتمنياتنا لكم بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم، وأهلا ومرحبا بمستمعينا في كل مكان. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة رواء حيدر وكفاح الحبيب.
مستمعين الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم.
تداعيات اغتيال عضو مجلس النواب صالح العقيل.
ومجلس النواب حدد من هي الأقليات في انتظار نص جديد يضمن لهذه الأقليات حقوقها.
أثار اغتيال عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية صالح العقيلي ردود أفعال مختلفة، فقد استنكرته بشدة السفارة الأمريكية ببغداد والقوات متعددة الجنسيات في العراق، ووصف بيان صادر عنهما عملية الاغتيال بالجريمة البشعة، وقال أنها كانت بمثابة هجوم ضد مؤسسات العراق الديمقراطية. وأكد الطرفان في بيانهما ثقتهما بأن الشعب العراقي سيقف جنبا إلى جنب لضمان عدم نجاح من وصفهم البيان بالإرهابيين، ودعيا جميع الأطراف إلى حل خلافاتها عن طريق الحوار والمفاوضات ومن خلال المؤسسات الوطنية. من جهته تعهد رئيس الوزراء نور المالكي بملاحقة قتلة العقيلي وتقديمهم للعدالة، وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء أن المالكي كلف وزير الداخلية بترأس لجنة تحقيقية خاصة للوقوف على ملابسات عملية استهداف العقيلي التي وصفها بالإرهابية، قائلا أنها استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار الذي تحقق بفضل تضحيات الشعب العراقي. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن اغتيال صالح العقيلي جاء في ظرف دقيق، ووصفه بكونه حادثا محسوبا، إذ قال:
هو أولا يأتي في ظرف فعلا دقيق. هذا الحادث هو حادث محسوب من حيث التوقيت ومن حيث المكان ومن حيث اختيار الشخصية. أولا هو في معقل التيار الصدري، وثانيا في منطقة الحبيبية وقرب محطة الكهرباء المحروسة جيدا من قبل قوات أمريكية وقوات عراقية إضافة إلى قوات الFBS. النقطة الثالثة استهداف شخصية الدكتور صالح العقيلي بالذات، وهو شخصية أكاديمية وسطية معروف بمواقفه وآرائه المعتدلة، ومعروف بأنه ممن يحافظون على علاقات جيدة مع جميع الأطراف، ولذلك أن رد الفعل كان عنيف، وكان بالأمس شهدت مصادمات كثيرة مع القوات الأمريكية والعراقية.
هذا وكان انفجار عبوة ناسفة قد استهدف موكب صالح العقيلي في منطقة المعارض شرق بغداد يوم الخميس، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة دخل على أثرها في حالة غيبوبة جراء حدوث نزيف داخلي في الدماغ، إلى أنه فارق الحياة بعد ساعات. إلى ذلك قالت مصادر عسكرية وشهود عيان أن اشتباكات اندلعت فجر الجمعة في مدينة الصدر بعد وفاة العقيلي. صادر تابعت أن الاشتباكات وقعت على مدخل المدينة الرئيسي بين منتصف الليل والثانية فجرا بين القوات العراقية ومسلحين، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات وإلى توقف هذه الاشتباكات إثر تدخل القوات الأمريكية، فيما أعلن الجيش الأمريكي إصابة أحد جنوده دون إعطاء المزيد من التفاصيل. المئات من أنصار التيار الصدري في مدينة الصدر ساروا في تشييع العقيلي من منزله في منطقة الأورفلي قبل أن ينقل إلى النجف، التي أصدر فيها زعيم التيار مقتدى الصدر بيانا نعى فيه العقيلي، متهما من وصفهم بقوات الاحتلال والإرهابيين باغتياله، وطالب بأن لا يقصر الجميع في المشاركة في العزاء. ولم يتضح من يقف وراء اغتيال العقيلي، لكن نائبا عن الكتلة الصدرية قال إن الاغتيال يجيء في سياق انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في كانون الثاني.
هذا ويخشى عديدون من أن تكون هذه العملية مقدمة لموجة من أعمال العنف قبل إجراء تلك الانتخابات، حيث أبدى قائد القوات الأمريكية في جنوب بغداد الميجر جنرال مايكل أوتس أبدى خشيته من حدوث موجة من الاغتيالات قبل الانتخابات المحلية. أوتس قال للصحفيين في المنطقة الخضراء أن البعض يستخدم هذه الطريقة لحل مشاكله السياسية والتخلص من خصومه، وتوقع تصاعدا في أعمال العنف تنفذ جزءا منها خلايا مسلحة مدربة في إيران. المحلل السياسي هاشم الحبوبي رأى أن التدخل الخارجي موجود بالفعل، وأن العراق يتعرض إلى تأثيرات هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، كما توقع أن يكون شتاء العراق المقبل ساخنا، إذ قال:
لا أعفي أي مؤثر، سواء كانت إيران أو سواء كانت المجاميع الخاصة أو سواء كانت القاعدة، وإلا إذا كانت كل هذه التيارات تسير في خدمة الدولة وشركاء بها، وإذا كانت دول الجوار لا تتدخل، فلماذا يطلع علينا الناطق الرسمي أو العسكريون كل يوم بأكثر من تصريح بأنهم عثروا على أكداس وعلى كميات هائلة من العتاد من التفجيرات من وسائل التخريب، وكلها حديثة الصنع وكلها محدثة فنيا وعلميا لأن تقاوم التطور بالمقابل لدى القوات المسلحة والقوات الأمنية. لابد من أن وجود هذه التأثيرات، ولا بد من أن هنالك مصلحة في أن لا يستتب الأمن والاستقرار في العراق. وأنا أعتقد أن شتاء العراق سيكون ساخنا مع انتخابات المجالس المحلية، لأن الصراع عليها كبير وكبير جدا، سيما أنها ستمتلك سلطتي التشريع والمال، وهذا شيء مهم جدا.
قائد القوات الأمريكية في جنوب بغداد الميجر جنرال مايكل أوتس أشار في إيجازه الصحفي في المنطقة الخضراء يوم الخميس، أشار إلى انحسار معدلات العنف في جنوب العراق على مدى الفترة الأخيرة، مشيدا بقرار وقف نشاطات جيش المهدي المسلحة الذي أعلنه السيد مقتدى الصدر. غير أن الجنرال الأمريكي لفت أيضا إلى أن عددا من أتباع الصدر لم يوافقوه على هذا القرار، وأنهم ما يزالون يلقون دعما من عناصر في داخل إيران وبالتحديد من قوات القدس الإيرانية حسب قوله. غير أن المحلل السياسي هاشم الحبوبي قال إن ليس كل من يقاتل باسم الصدر هو صدري بالفعل، مشيرا إلى وجود العديد من أصحاب المصالح ومن العصابات ممن يدعون ذلك.
أولا، التيار الصدري ينوب بأفعال الكثير ممن يدعون الانتماء إليه وليسوا منه، هاي واحد. اثنين، عندما كان الصدر يحاول أن يحد أو يحجم أو يغير من اتجاهات تياره في العام الماضي، كان يجابه في غالب الأحيان، وحتى في العام الذي سبق 2006 كان يجابه في بعض الأحيان بتصريحات بأننا لن نرمي السلاح أو لن نضعه جانبا حتى لو طلب منا الصدر ذلك. هنالك مصلحة لكثير من العصابات ولكثير من المنتفعين وكثير من المنظمات التي تتخذ من السياسة سبيلا وتتخذ من الانتماء إلى هذا الطرف أو ذاك، هذه كلها لها وجود ولها الحقيقة تأثير وإلها صار إلها سلطان مالي رهيب، هذا فعلا. وأعتقد أن تصريح الجنرال الأمريكي وتحذيره من هذا هو تحذير في محله، ولكن مما يخفف ذلك أننا وجدنا أن التيار الصدري بعد صولة الفرسان في البصرة وما جرى في العمارة والناصرية قد مال إلى الاستكانة، حتى أن السيد الصدر أطلق عليهم اسما جديدا أسماهم الممهدون أو الممهدين، وبالتالي هذا يؤشر على أنه يعني يؤدي إلى أن يقوم التيار بدور اجتماعي ودور ثقافي.
ناقش اجتماع عقد في مجلس النواب المقترحات المقدمة من عدد من الكتل والنواب حول كيفية تمثيل الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره المجلس في وقت سابق. بيان عن المجلس أفاد بأن الاجتماع الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب الشيخ خالد العطية وعارف طيفور بمشاركة رؤساء وعدد من أعضاء الكتل البرلمانية تمخض عن تحديد الأقليات، وهي المسيحيون والشبك والأيزيدية والصابئة والكرد الأفيلية، بعد أخذ رأيهم في كونهم أقلية أم جزء من مكون الكرد. كما حدد الاجتماع المحافظات التي توجد فيها هذه الأقليات متمثلة ببغداد والبصرة ونينوى. وقال البيان إن هيئة رئاسة مجلس النواب قررت تشكيل لجنة مكونة من اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات وأعضاء من الأقليات، بالإضافة إلى النائب عامر ثامر عن الكرد الأفويلية، لإيجاد مقترح قانون يوضح فيه تمثيل هذه الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات. وأكد البيان أن العطية دعا اللجنة المشكلة إلى الاجتماع في أسرع وقت وتقديم المقترح يوم السبت المقبل، ودعا أيضا إلى الاستعانة ببعثة الأمم المتحدة.
كان مجلس النواب قد أقر قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي غير المنتظمة بإقليم في 24 من الشهر الماضي، غير أنه ألغى المادة 50 في القانون والخاصة بتمثيل الأقليات، مما أثار ردود فعل أجمعت على ضرورة أن يعيد المجلس النظر في هذه المادة، وهو ما أوصت به أيضا هيئة الرئاسة بعد مصادقتها على قرار مجلس النواب، ما دفع المجلس إلى تكريس عدة جلسات لهذا الموضوع. مسألة الأقليات تثير على أي حال ردود فعل متضاربة، إذ يرى البعض في قرار مثل هذا تكريسا للانتماءات المعتمدة على العرق والقومية والطائفة والمذهب، بينما يرى البعض الآخر أن حق التمثيل قائم للأقليات في ظل الظروف الحالية التي تشهدها الساحة السياسية العراقية. المحلل السياسي باسم الشيخ:
شئنا أم أبينا، نظام المحاصصة فرض وألقى بظلالة على تفاصيل العمل السياسي والتشريعي بالعراق بشكل أو بآخر. في الجانب الظاهر من الصورة تبدو وكأن هنالك محاولة لتكريس هذه المحاصصة على أدنى مستويات، حتى للشرائح التي قد لا تمثل كحجم سكاني ثقل واضح في الساحة العراقية، لكن هذه الشرائح أيضا تطالب بالاستحقاقات المماثلة التي أخذتها القوى الكبيرة، على اعتبار أنها استطاعت بحكم تمتعها بحجم سكاني كبير استطاعت أن تكرس حقوقها وأن تسعى لأن تستحوذ على عدد كبير من الكراسي في مجالس المحافظات. هذه الظاهرة تحتاج إلى فترة مرام طويلة، وتحتاج إلى إشاعة روح المواطنة بدل روح الانتماء الضيق، والاعتماد على الشمولية في إقرار القوانين وفي التعامل مع جميع النظم والتشريعات التي يمكن أن تقر من خلال مجلس النواب.
المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أيضا أن هناك أزمة ثقة تقف بين الأحزاب أو الكتل الأخرى وهذه الأقليات، ما يجعل الأخيرة لا تثق في أن الكتل الكبيرة ستحفظ لها حقوقها لو تم تغييبها من القوانين.
أزمة عدم الثقة أيضا كانت أحد الدوافع والحوافز باتجاه أن تسعى هذه الأقليات لأن يكون لها مقاعد مخصصة ضمن هذه المجالس، لأن هذه الأقليات لا تعتقد ولا تمتلك الثقة الكافية بأن المكونات الكبيرة ستسعى بحرص شديد على أن تحقق مطالبها وتحقق طموحاتها إذا ما تم التفرد بالتمثيل الانتخابي داخل هذه المجالس.
المحلل السياسي باسم الشيخ اعتبر أن مطالب الأقليات شرعية حتى لو بدت على عكس ذلك، غير أن المحلل السياسي عبد الأمير المجر انتقد ظاهرة منح الأقليات مقاعد أو حقا في التمثيل لمجرد كونهم أقليات، معتبرا أن هذا إنما يكرس أهمية الانتماء العرقي والديني والطائفي والمذهبي في السياسة العراقية بدل أن يكرس مفاهيم قائمة على ديمقراطية حقيقية، إذ قال:
يفترض أنه إذا كان هناك خطاب ديمقراطي ودولة تعتمد الخطاب الديمقراطي أساسنا على مبدأ المواطنة، والمواطنة أنه يكون المسيحي في إطار حركة سياسية لا تمثل جهويته أو قليته أو ديني أو دينه أو طائفته، وكذلك المسلم وكذلك الصابي، ولا أي من الإنسان في بلد يعد نفسه ديمقراطي يجب أن لا ينطلق من منطلقات جهوية أو دينية، وإنما يجب أن ينطلق من منطلقات مواطنة. هذا الأمر بصراحة يفرقنا أو يخلصنا من كل هذه الإشكالات. لكن أنا في اعتقادي أن هذه التجارب حول نفسها الأقليات ومن هم الأقليات هذه فقط خلفة أجندات سياسية راهنة معروفة الآن تدخل في إطار ما يعرف بالفدراليات القادمة لكي يمرر هذا الأمر ولكي يصبح طابع وطني وتخفى أنيات. أصبح بدأ الحديث عن أنه الأقليات وأضطهاد الأقليات وغمط حقها، أنا لا أرى في ذلك غمط حقها.
المحلل السياسي عبد الأمير المجر رأى أن التخندق وراء الانتماءات الدينية والعرقية والطائفية سيؤدي إلى خسارة الجميع وسيدخل العراق في دوامة حسب قوله.
هذا المبدأ بصراحة سيدخل العراق في دوامة وفي خلال عنها تماما. نحن نتحدث عن دولة المواطنة، دولة المواطنة تختفي فيها كل المسميات الدينية والطائفية بل حتى العرق والعرقية والقومية من أجل أن تكون مواطن تنتمي لهذه الدولة. أما أنه أنا أتعامل كمواطن لكن نفس الوقت أنا أتخندق بطائفتي وبديني وبمذهبي وبخزنجة أنفسنا تحولنا إلى مكعبات ولكل مكعب إلى حكومة معينة، ثم هذه المكعبات راح تتحكم بالقرار السياسي، وبعدين راح نفقد بصراحة صفة الدولة المواطنة، تكون خسارة الديمقراطية الموجودة والموجود حق هناك ناس حقيقيين يفهمون عنها، راح تكون خسارة حقيقية واضحة.
هذا وذكرت أنباء أن لجنة مصغرة في مجلس النواب تجتمع يوم الجمعة للنظر في مسألة تمثيل الأقليات، وأنها ستقدم مقترحاتها إلى مجلس النواب يوم السبت.
مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم روى حيدر وكفاح الحبيب. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الغناء العراقي أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب رضا العبد الله. هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، 93.6 ميجاهرتز في السماوة،
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.